بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: واذكر في الكتاب إبراهيم واتل على قومك هؤلاء الذين يعبدون الأصنام واذكر لهم ما كان من خبر إبراهيم خليل الرحمن الذين هم من ذريته ويدعون أنهم على ملته وقد كان صديقا نبيا مع أبيه. كيف نهاه عن عبادة الأصنام؟ فقال: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع. ومع أبي متعلق بقول ما كان من خبر إبراهيم مع أبي. فقال: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، أي لا ينفعك ولا يدفع عنك ضررا. ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ما لا يسمع ولا يبصر مثل هذا ما ينفع ولا يغني عنك شيئا، لا يدفع عنك ضررا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. يقول: وإن كنت من صلبك وتراني أصغر منك لأني ولدك فاعلم. وتراني أصغر منك لأني ولدك فاعلم أني قد اطلعت من العلم من الله على ما لم تعلمه أنت، ولا اطلعت عليه ولا جاءك. إني قد جاءني من العلم، أي من الله، ما لم يأتك، أي ما لم تعلمه أنت، ولا اطلعت عليه ولا جاءك. فاتبعني أهدك صراطا سويا، أي طريقا مستقيما موصلا إلى نيل المطلوب والنجاة من المرهوب. يا أبت لا تعبد الشيطان، أي لا تطعه في عبادتك هذه الأصنام، فإنه هو الداعي إلى ذلك والراضي به. الشيطان هو الذي يدعو إلى عبادة الأصنام ويرضاه، فلا تطعه في عبادتك هذه الأصنام. لا تعبد الشيطان، أي لا تطعه في عبادتك هذه الأصنام. كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان. وقال: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. وقوله: إن الشيطان كان للرحمن عصيا، أي مخالفا مستكبرا عن طاعة ربه فطرده وأبعده. فلا تتبعه تصر مثله. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، أي على شركك وعصيانك لما أمرك به، فتكون للشيطان وليا، يعني فلا يكون لك مولا ولا ناصرا ولا مغيثا إلا إبليس، وليس إليه ولا إلى غيره من الأمر شيء، بل اتباعك له موجب لإحاطة العذاب بك. كما قال تعالى: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. فالحاصل بارك الله فيكم أن معنى قول الله جل وعلا واذكر في الكتاب إبراهيم أي واتل على قومك هؤلاء الذين يعبدون الأصنام ما كان من خبر إبراهيم مع أبيه كيف نهاه عن عبادة الأصنام إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، مثل هذا ما ينفع ولا يغني عنك شيئا أي لا يدفع عنك ضررا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، أي من العلم من عند الله سبحانه وتعالى ما لم يأتك، أي ما لم تطلع عليه أنت ولا جاءك، فاتبعني أهدك صراطا سويا أي طريقا مستقيما موصلا إلى نيل المطلوب والنجاة من المرهوب. يا أبتي لا تعبد الشيطان أي لا تطعه في عبادتك الأصنام، إن الشيطان كان للرحمن عصيا أي مخالفا مستكبرا عن طاعة ربه، فلا تتبعه فتصير مثله. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن أي على شركك وعصيانك ما أمرك به، فتكون للشيطان وليا أي فلا يكون لك مولا ولا ناصرا ولا مغيثا إلا إبليس، وليس إليه ولا إلى غيره من الأمر شيء. من فوائد هذه الآيات أن الله عز وجل قص لنا قصص الأنبياء حتى يكون لنا في ذلك فائدة ويكون لنا في ذلك عظة وعبرة، ونعرف ما كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الصبر مع أقوامهم، بل ومع أقرب الناس إليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أعطاه الله صبرا عظيما مع أقرب الناس إليه وهو أبوه، صبر عليه وتلطف معه هذا التلطف مع أنه يعبد الأصنام إنسان مشرك، ولكن ابنه يتلطف معه ويصبر عليه على أذى، مع أنه كما سيأتي معنا إن شاء الله أنه تهدد بالرجم وأنه هجره وذلك من الأمور، ومع ذلك صبر وهو من أولي العزم من الرسل إبراهيم عليه السلام من أولي العزم، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. أولي العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه أجمعين وسلم. إذ قال لأبيه يا أبت طيب يا أبت لا تعبد الشيطان. وأيضا من فوائد هذه الآيات التلطف مع الأب العاصي، تلطف مع الأب وإن كان عاصيا تلطف معه، يلعب هو يا أبتي ولا يدعى كما يفعل بعض الناس الشيبة، بعض الناس يسميه الحاج وبعض الناس يسميه أبو فلان، لا يا أبتي هذا هو الأحسن، تلطف وذكر الأبوة في النداء، نداء الأب يذكر النبوة يذكر الأبوة حتى يكون في ذلك يعني زيادة بر وزيادة احترام للأب وتقدير له. الأفضل أن تناديه الأبوة، هذا هو فعل الأنبياء يوسف أيضا هنا يخاطب أباه بهذا. طيب، وأيضا ألا إبراهيم عليه السلام، نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولد لي ولد الباء الليلة فسميته باسم أبي إبراهيم، وأيضا قال ذلك الرجل إن أبي وأباك في النار، وقال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي واستأذنت أن أزور أن أدعو لها وأن أستغفر لها فلم يأذن لي. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وهذا هو حال الأصنام، أنها لا تسمع ولا تبصر ولا تدفع عن أصحابها ضررا، فأين ذهبت عقول عابديها وأصحابها؟ كيف يعبدون ما لا يسمع ولا يبصر وتركوا السميع البصير، وتركوا عبادة السميع البصير الذي بيده النفع بيده الضر بيده ملكوت السماوات والأرض بيده خزائن السماوات والأرض. ومن فوائدها أن الإنسان يبين أن ما جاء به للناس هو علم من الله سبحانه وتعالى من كتابه أو من سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يكون في ذلك القبول. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فبين له أنه على علم من الله سبحانه وتعالى حتى يمهد له بقوله فاتبعني أهدك صراطا سويا. اتبعني على ماذا؟ على العلم الذي أعطاني له وهو ليس عندك. فاتبعني أهدك صراطا سويا. في هذا أن الأنبياء وأتباع الأنبياء يملكون الهداية، لكن ليست هداية التوفيق وإنما هداية الدلالة والإرشاد. قوله أهدك إبراهيم يهدي، ولكن المعنى يهدي يدل ويرشد إلى الصراط المستقيم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك يهدي، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. لكن هداية التوفيق خاصة بالله جل وعلا، كما قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فما ملك الهداية التوفيق لعم أبي طالب الذي كان يحب ويغضب له والذي كان حريصا غاية الحرص على إسلامه، لكن ما أراد الله ذلك. من فوائدها أن من عبد الأصنام فقد عبد الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يأمر بعبادة الأصنام. يا أبت لا تعبد الشيطان، مع أنه ما كان يعبد إلا الأصنام، ولكن عبادة الأصنام عبادة للشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. من فوائدها أن من اتبع الشيطان فإنه يصير مثل عاصي للرحمن، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. فمن اتبع الشيطان عصى الرحمن، لأن الشيطان للرحمن عصيا. من فوائدها إظهار الرحمة والشفقة للمدعو وإظهار الخوف عليه. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، فأظهر له الشفقة وأظهر له التخوف. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. الإنسان يخاف أن يعذب أقرباؤه أو يعذب قومه، يخاف عليهم من عذاب الله عز وجل ويخشى عليهم من عذاب الله عز وجل، فيجر ذلك إلى نصيحتهم وإلى أمرهم ونهيهم. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. من فوائدها أن عبادة الأصنام من أقوى وأعظم أسباب عذاب الرحمن، أن ينال الإنسان وأن يعاقب الإنسان بالعذاب من الله سبحانه وتعالى. ومن تأمل كلام إبراهيم عليه السلام مع أبيه يرى أنه يرجيه ويخوفه ويجمع له بين الرجاء والخوف، لأنه قال إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، فخوفه ورجاه بقوله من الرحمن، فذكر له اسم الله الرحمن من أجل أن يرجو رحمة الله إن هو آمن وأسلم وتاب من الشرك وخوف من عذاب الله. فهذا هو حال الداعي مع الناس، أنه يجمع لهم بين الخوف والرجاء، فلا يخوفهم فقط حتى ييأسوا من رحمة الله ويقنطوا، ولا يرجيهم دائما حتى يأمنوا من مكر الله، وإنما يجمع لهم بين هذا وهذا حتى يجمع، يعني يكون عندهم مجموعا الخوف من الله عذابه والرجاء ما عندهم الرحمة والنعمة. فتكون للشيطان وليا. من فوائدها أن من عبد الشيطان، أن من عبد الأصنام فهو من أولياء الشيطان، أن من عبد الأصنام فهو من أولياء الشيطان، أن من عصى الرحمن فهو من أولياء الشيطان. فتكون للشيطان وليا. وكنا قد أخذنا بالدرس الماضي تفسير قول الله تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. ما أسمعهم وما أبصرهم يوم يأتوننا، يعني يوم القيامة. لكن الظالمون اليوم أي في الدنيا في ضلال مبين، أي لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون. وأنذرهم يوم الحسرة، أنذر الخلائق يوم الحسرة إذ قضي الأمر، أي فصل بين أهل الجنة وأهل النار، وصار كل إلى ما صار إليه مخلدا فيه. وهم أي اليوم في غفلة عما أنذروا به يوم الحسرة والندامة، وهم لا يؤمنون. لا يصدقون به. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. ولا أحد يدعي ملكا ولا تصرفا، بل هو الوارث لجميع خلقه الباقي بعده الحاكم فيه، وإلينا يرجعون، يعني يرجعون إلى الله عز وجل ويجازيهم على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إلهنا ولا تصرف.